نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا سبع، إحداها المبتدأة وتسمى المستأنفة أيضا، نحو إنا أعطيناك الكوثر، ونحو إن العزة لله جميعا، بعد ولا يحزنك قولهم، وليست محكية بالقول لفساد المعنى، ونحو لا يسمعون بعد وحفظا من كل شيطان مارد، وليست صفة للنكرة ولا حالا منها مقدرة لوصفها لفساد المعنى. وتقول ما لقيته مذ يومان، فهذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين، فعلية مقدمة واسمية مؤخرة، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر، وكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك ما أمد ذلك، فقلت أمده يومان. ومثلهما قام القوم خلا زيدا، وحاشا عمرا، وعدا بكرا، إلا أنهما فعليتان. ومن مثلهما قوله فما زالت القتلى تموج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. وعن الزجاج وابن درستويه أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى، وخالفهما الجمهور لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، ولوجوب كسر إن في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها، نحو ذلك بأن الله هو الحق.
طيب. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. من أي المسائل؟ أي نعم، من المسائل الأربع التي هنا تتعلق بالجملة في بيان الجمل التي لها محل من الإعراب. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الجمل التي لها محل من الإعراب أتبعها بضدها، وهو بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وهذا من حسن التصنيف، من حسن التصنيف، بدأ بالذي له محل ثم أتبعه بالذي لا محل له. قال: وهي أيضا سبع. راعى العدد المتقدم، الجمل أكثر من ذلك لكنه جاء بالمهم أو بالأشهر وما يدور في الكلام. قال: وهي أيضا سبع، إحداها المبتدأة، المبتدأة، وتسمى أيضا الابتدائية، وتسمى أيضا كما يقول المصنف المستأنفة أيضا، أيضا من آضى يئيض منصوب على المفعولية المطلقة، وتسمى المستأنفة أيضا، كأنه يقول كذلك، نحو إنا أعطيناك الكوثر. ما إعراب إنا أعطيناك الكوثر؟ من يعربها لنا تفصيلا بسرعة حتى نكون يعني حاضرين؟ نعم. واسمها نا. نعم، أصلها هذه إنا مكونة من إنا ونا الضمير. نعم نعم. وأين خبر إن؟ جملة أعطيناك الكوثر. طيب، الآن الجملة إن أعطيناك الكوثر هذه مع معموليها، يعني مع اسمها وخبرها، هذه تسمى ابتدائية ولا محل لها من الإعراب، لأنها مبتدأة ابتدأ بها الكلام فلا محل لها من الإعراب. ونحو إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا بعد قوله ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. اعتاد القراء، بل هو الوجه في القراءة، أنك إذا قرأت ولا يحزنك قولهم فإنك تقف ثم تستأنف إن العزة لله جميعا. لماذا؟ لأنه ليس من قولهم إن العزة لله جميعا، ليس من قولهم، ولو كان من قولهم لم يحزنه ذلك، أليس كذلك؟ إذن نقف عند قوله ولا يحزنك قولهم ثم نستأنف إن العزة لله جميعا، لأن هذه الجملة منقطعة عن ما قبلها فتكون مستأنفة، وإذا كانت مستأنفة فلا لا محل لها من الإعراب. قال وليست محكية بالقول، يعني ليست هذه الجملة إن العزة لله جميعا ليست من قولهم، ليست محكية بالقول لفساد المعنى، لأن نعم لأن هذا القول منهم لا ليس بمحزن. قال ونحو، يعني من هذا القبيل الذي تكون فيه الجملة مستأنفة ابتدائية، ونحو لا يسمعون بعد قوله وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. إذا قرأت القرآن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، طبعا تقف هنا لأنها رأس آية، وأيضا من حيث المعنى تقف. لماذا تقف ولا تقول لا يسمعون؟ نعم تقف، الأولى تقف ولا تصل، حتى نصل إلى القاعدة التي قررها المصنف رحمه الله. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ليست صفة لكل شيطان مارد. لماذا؟ لأنه لا معنى لحفظ السماء من الشياطين الذين لا يسمعون. نعم لا معنى لحفظ السماء من كل شيطان لا يسمع، لأن جملة لا يسمعون ليست متعلقة بالآية السابقة، وإنما هي مستأنفة كلام آخر. فإذا قوله لا يسمعون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ونحن نوصي الذين يقرؤون القرآن ويتعلمون القرآن حفظا ويأخذونه بالتلقي ويأخذون الإجازات أن يعنوا بهذه المواضع التي يحسن فيها الوقف والتي لا يحسن فيها الوصل، حتى يكون على بينة من المعنى ولا يصل شيئا بشيء لا علاقة له به. طيب قوله إذن لا يسمعون ليس صفة لكل شيطان مارد، ولهذا قال المصنف رحمه الله وليس صفة للنكرة ولا حالا منها مقدرة لوصفها لفساد المعنى، لأن قلنا لك لا معنى لحفظ السماء من كل شيطان مارد، والمارد هو المتجاوز الحد في الطغيان. طيب يقول رحمه الله تعالى وتقول ما لقيته مذ يومان، والكلام ما زال في الجملة المستأنفة. قال ما لقيته مذ يومان، انتبه مذ هنا مذ يومان، مذ على قول من يجعل مذ مبتدأ، مذ مبتدأ وسيقول لك المصنف بيان ذلك. قال فهذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين فعلية مقدمة واسمية مؤخرة. أين الفعلية؟ ما لقيته هذه فعلية، مذ يومان هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر. قال وهي في التقدير جواب سؤال مقدر، وكأنك لما قلت ما لقيته، قيل لك ما أمد ذلك؟ فقلت أمده يومان. بين الجملتين يا جماعة، بين قوله ما لقيته مذ يومان، هذا شبه كمال انقطاع، يعني الجملة الثانية مستقلة عن الأولى، بينهما شبه كمال انقطاع عند البلاغيين. ما شبه كمال الانقطاع؟ يقولون إن شبه كمال الانقطاع معناه أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم، ليس صريحا، يفهم من الأولى، كما في قول الشاعر: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. فقوله سهر دائم وحزن طويل، قالوا كأنه جواب عن سؤال فهم من الجملة الأولى، كأنه لما قال: قال لي كيف أنت؟ قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، قال: ما بالك عليلا؟ قال: سهر دائم وحزن طويل. إذن الجملة الثانية مستأنفة، فبينها وبين الجملة الأولى شبه كمال انقطاع، شبه كمال انقطاع، فالثانية مستأنفة. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. ليس السحاب بمقص عنك لي أملا، هذا في شبه كمال الانقطاع، إن السماء ترجى حين تحتجب، كأنه لما قال ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، الحجاب الذين وضعتهم، قيل له كيف ذلك؟ قال: إن السماء ترجى. فالجملة الثانية مستأنفة، فهي جواب عن سؤال يفهم من الأولى. وهكذا قول المصنف رحمه الله: ما لقيته مذ يومان، فإن قوله مذ يومان جواب لسؤال مقدر، كأنه قال: ما أمد ذلك؟ قال: مذ يومان. فهو في الحقيقة كلام مستأنف، فالجملة لا محل لها من الإعراب. قال رحمه الله تعالى: ومثلهما، يعني مثل الجملتين المتضمنتين جملتين استئنافيتين، يعني مثل الجملتين المتضمنتين جملتين استئنافيتين. وفي بعض النسخ: ومن مثلها. النسخة التي عليها شرح الكافيجي وشرح الأزهري والقوجوي فيها هنا: ومن مثلها. من مثلها جمع مثال، مثل كتاب وكتب، كتاب وكتب، وفراش وفرش، أي ومن أمثلة الجملة المستأنفة، ومن أمثلة الجملة المستأنفة. ومن مثلها أو ومن مثلها قام القوم خلا زيدا، يعني كأنه يقول مثلها الجملة، مثل الجملة المستأنفة الجملة الواقعة بعد حتى، نعم، ومثلهما قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا. خلا ما إعرابها؟ نعم، أداة استثناء. طيب، وزيدا مستثنى منصوب. قوله خلا زيدا، هذه الجملة مستأنفة، وكذلك قوله قام القوم، هذه جملة مستأنفة، فكلا الجملتين لا محل لها من الإعراب، كلا الجملتين لا محل لها من الإعراب. وكذلك: وحاشا عمرا وعدا بكرا، وعدا بكرا، فهذه الجمل كلها استئنافية، قام القوم استنافية، خلا زيدا استنافية، قام القوم استنافية، حاشا عمرا استنافية، عدا بكرا استنافية. والجملة الاستنافية لا محل لها من الإعراب. قال إلا أنهما فعليتان، فعليتان واضح هذا. قام القوم فعلية، خلا كذلك فعلية، لأنهم يقدرون خلا بأستثني، أستثني زيدا. ومن مثلهما، من مثلهما يعني من مثل الجملة المستأنفة، من مثل الجملتين المستأنفتين. الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، بعد حتى الابتدائية في قول الشاعر: فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى ماء دجلة أشكلوا. نرجع قليلا لتنبيه. ومن مثلهما قوله، أنا قلت الخلاف في بين النسخ في السابقة، لا ومثلهما، لا الخلاف هنا بين النسخ تصحيحا. ومن مثلهما النسخ التي قلت لكم عليها الشروح فيها ومن مثلها، جيد. أما كلام، أما قوله ومن مثلهما، الكلام ماشي يعني من مثل الجملتين المتضمنتين، جملتين استنافيتين. أما في نسخة الشراح الثلاثة الذين ذكرت لكم، ومن مثولها جمع مثال. فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، يصف قتلى ألقوا في دجلة تمج. قال فما زالت القتلى تمج يعني تقذف دماؤها، دماؤها فاعل، بدجلة ما ينصرف، حتى ماء دجلة أشكلوا. حتى هنا ما إعرابها؟ ابتدائية. حتى هذه ابتدائية. ما إذن ما إعراب ماء دجلة أشكلوا؟ نعم، ماء مبتدأ وأشكل خبر. ما معنى أشكل؟ أشكل أي نعم، هو الحمرة المختلطة بالبياض، حمرة مع بياض يقولون أشكل. طيب حتى ماء دجلة أشكلوا، الجملة من المبتدأ والخبر ماء دجلة أشكلوا مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لماذا يا جماعة؟ لأن حتى، حتى ابتدائية. إذن الجملة بعد حتى ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وهذا هو قول الجمهور. قول من؟ قول جمهور أهل العربية. ولهذا قال المصنف رحمه الله وعن الزجاج جاء بالخلاف، وعن الزجاج المشهور النحوي إبراهيم بن السري صاحب إعراب القرآن، وابن دروستويه، ابن دروستويه هذا شارح الفصيح، كتابه من أشهر شروح الفصيح. وعن الزجاج وابن دروستويه بفتح التاء، أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى، وخالفهما الجمهور. ورأي الجمهور هو الصحيح. لماذا؟ قال لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، لأن التعليق يا جماعة عن العمل من خواص ماذا؟ أحسنت، الأفعال، من خواص الأفعال هي اللي تعلق كما مر معنا في أفعال القلوب. أما حروف الجر لا تعلق. طيب قال لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل. وعلى مقتضى كلام الزجاج وصاحبه أن نقول حتى ماء دجلة، حتى ماء، ولكن الرواية بالرفع، هكذا جاءت الرواية عن الرواة، برفع ماء، فدل ذلك على أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وأن الجملة بعد حتى الابتدائية لا محل لها من الإعراب. طيب نسأل أحد الإخوان، إذا قلنا إن حتى على كلام الزجاج وابن دروس تويه حرف جر، ما إعراب الجملة بعدها؟ إيه؟ والجملة كلها وش تكون؟ ماذا تكون؟ في محل؟ لا، في محل جر، تكون في محل جر بحتى، وهذا قلنا إنه رأي مرجوح. قال أيضا ولوجوبي، هذا تعليل آخر لصحة مذهب الجمهور وضعف قول ابن دروس تويه والزجاج، قال ولوجوب كسر إن، يعني كسر همزة إن في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، مرض زيد حتى إنهم، إذن هذا يدل على أن حتى ابتدائية، لأن إن صارت هنا في بداية جملة فهي مستأنفة. قال وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها، إذا دخل الجار على إن فتحت همزتها اتباعا للقاعدة، القاعدة عند أهل العربية إذا دخل حرف الجر على إن وجبت فتح همزتها. نعم، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، نعم، وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب فكسر الهمزة في قوله حتى إنهم لا يرجونه دليل على أن حتى ليست حرف جر، فالحاصل أن الجملة بعد حتى استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهذا هو قول الجمهور. والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب يأتي بالخلاف، وهذا في مسائل يعني معدودة، وليس همه ذكر الخلاف فقط لإرادة أن فلانا خالف القوم أو خالف الجمهور، لا، وإنما يريد أن يبين ضعف قوله، ضعف قول المخالف، ويبين أن شبهته واهية أو أنه لا دليل معه، حتى لا يؤثر في طالب العلم، لأنه إذا قيل خالف فلان وخالف فلان هذا الكلام يكون له رنين، فإذا وقفت على أدلة هؤلاء أو براهينهم وجدتها ضعيفة، وهذا ما يعرض له المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر، لأنه لم يرد فيه أن يطيل بذكر الخلافات خلافا لكتابه المغني، فإنه أطال فيه النفس رحمه الله في ذكر المذاهب. قال وإذا دخل الجار على إن فتحت همزتها نحو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم.
قال رحمه الله الثانية الواقعة صلة الاسم نحو جاء الذي قام أبوه، أو لحرف النحو عجبت مما قمت أي من قيامك، فما وقمت في موضع جر بمن، وأما قمت وحدها فلا محل لها. الثالثة المعترضة
حسبك. يقول رحمه الله تعالى الثانية من أي شيء؟ من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الواقعة صلة لاسم، صلة لأي شيء؟ للاسم الموصول، فإن صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب أما الاسم الموصول نفسه فما تقولون فيه؟ له محل بحسب بحسب موقعه وما قبله. قال نحو جاء الذي قام أبوه، إذن قام أبوه لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الاسم الموصول، صلة الاسم الموصول. أو لحرف أي الحروف يريد؟ يريد الحرف الموصول، إذن أو لحرف موصول، أو لحرف موصول، لأن الموصول عندنا نوعان، موصول اسمي وموصول حرفي. قال نحو عجبت مما قمت، عجبت مما قمت. أصل مما قمت أصله من الجارة، وما الذي هو حرف موصول، موصول حرفي ولا لا؟ مما قمت، ما إعراب جملة قمت هذه؟ لا محل لها من إعراب، لأنها صلة الموصول ما. طيب قال أي من قيامك، عجبت من قيامك، أولها بالمصدر. فما وقمت في موضع جر بمن، في موضع جر بمن، هذا واضح. وأما قمت وحدها فلا محل لها من الإعراب كما قلنا، لأنها صلة الموصول ما، أليس كذلك؟ طيب
قال رحمه الله الثالثة المعترضة بين شيئين للتسديد أو للتبيين، نحو فلا أقسم بمواقع النجوم الآية، وذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب لا أقسم بمواقع النجوم، وما بينهما اعتراض لا محل له، وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو لو تعلمون، فإنه معترض بين الموصوف والصفة وهما لقسم وعظيم. ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة خلافا لأبي علي، وليس منه هذه الآية خلافا للزمخشري ذكره في سورة آل عمران.
يقول رحمه الله تعالى الثالثة، الثالثة من أي شيء؟ من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. المعترضة بين شيئين، لاحظ معترضة يعني جاءت دخلت بين شيئين اثنين، للتسديد يعني للتقوية، للتسديد يعني للتقوية، أو للتبيين يعني للإيضاح، للإيضاح. نحو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم الآية، إذا قال المصنفون الآية أو الحديث، ما إعراب الآية والحديث هنا؟ مفعول به، التقدير أكمل الآية أو أكمل الحديث أو الآيتين، أكمل الآيتين. فلا أقسم بمواقع النجوم، إذا نحن نكملها حتى يظهر ما استشهد به، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. قال وذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب لا أقسم بمواقع النجوم. أولا يا إخوان، لا أقسم، تلحظون في القرآن العظيم تأتي بعض الصيغ القسم فيها لا، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنس. لا هذه، لا هذه ماذا تقولون فيها؟ فيها مذاهب لأهل العلم، فيها مذاهب عدة لأهل العلم، بعضهم قال إنها من الحروف المقطعة وهذا ليس بصحيح، وبعضهم قال إنها للتنبيه، حرف تنبيه، وهذا قول ضعيف، وبعضهم قال إنها نافية، المعنى لا أحتاج إلى قسم، ثم قال أقسم. ومن أهل العلم من قال إن لا هذه أصلها لا أقسم، لام التأكيد، فأشبعت حركتها اللي هي الفتحة حتى تولدت عنها الألف، وهذا قول ضعيف أو باطل. لماذا؟ لأنهم يعني لأنه يؤدي إلى تقدير شيء في كلام الله ساقط أو ليس منه، لا أقسم. وقالوا إن هذا مثل قول الشاعر أعوذ بالله من العقراب الشائلات عقد الأذناب، تولدت عن اللام، عن فتحة اللام حركة، وهذا قول ليس بصحيح. والقول الصواب الأشهر أن لا هذه للتأكيد، حرف تأكيد، حرف تأكيد يؤتى بها لتأكيد القسم. ومنه قول الشاعر الملك الظليل: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فلا وأبيك، فلا وأبيك، هذا شاعر جاهلي امرؤ القيس، فلا وأبيك، فجاء بلا في القسم مما يدل على أن هذا يراد به التأكيد. إذن هذا هو القول الصحيح في لا في القسم في القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قال: وذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب لا أقسم بمواقع النجوم، وما بينهما اعتراض لا محل له، أي من الإعراب. انتبه معي، فلا أقسم بمواقع النجوم، أين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. جاءت هنا عندنا جملة معترضة، ما هي؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة معترضة. ما فائدتها البلاغية؟ أريد البلاغة، ما فائدتها؟ تعظيم القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وتعظيم القسم يفضي إلى تعظيم المقسم عليه، تعظيم المقسم به يؤدي إلى تعظيم المقسم عليه، واضح ذلك؟ إذن هذه الجملة اعتراضية. فلا أقسم بمواقع النجوم، انتبه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الحق يقول ذلك، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، سبحان الله. طيب لاحظ أيضا هذه الجملة الاعتراضية، قال المصنف: وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر، وهو قوله لو تعلمون. إذن اعتراض تضمن اعتراضا، كأنه يعني في غير القرآن تقول وإنه قسم عظيم، ثم تأتي لتزيد في تعظيم هذا القسم لو تعلمون. إذن هذا الاعتراض في ضمنه اعتراض آخر، والجملة المعترضة هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل، ليس لها محل. وهذا معنى قوله رحمه الله: المعترضة بين شيئين للتسديد، يعني للتقوية. قال: وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر، وهو قوله لو تعلمون، فإنه أي لو تعلمون، لو تعلمون معترض بين الموصوف والصفة. ما الموصوف؟ قسم، والصفة عظيم. إذن اعتراض ضمن اعتراض، يا لله لهذه البلاغة العظيمة. ونعم، والمقسم عليه إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه جواب القسم. وسيأتينا أن جواب القسم جملة الجواب لا محل لها من الإعراب. طيب قال رحمه الله: فإنه معترض بين الموصوف والصفة، وهما لقسم وعظيم. من أحسن من حلل هذا الموضع من كلام الله ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، له تحليل لهذه الآيات جميل يحسن بطالب العلم أن يقف عليه. قال رحمه الله تعالى: إذن فائدة الاعتراض هنا ما هي؟ تعظيم القسم. وهذا من مباحث البلاغة في باب الإطناب عندهم، في باب الإطناب يبحثون من الجمل التي فيها إطناب الاعتراض، ومن ضمن الاعتراض يذكرون هذه الآيات. قال: ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة خلافا لأبي علي. الاعتراض عند العرب وفي القرآن سيأتينا أنه يقع لا بجملة واحدة فقط، وإنما بأكثر من جملة، خلافا لأبي علي. من أبو علي؟ الفارسي. فإنه اعترض، منع الاعتراض بأكثر من جملة، أما الاعتراض بجملة واحدة فهو محل اتفاق بين العلماء، الاعتراض بجملة واحدة هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في أكثر من جملة. قال: خلافا لأبي علي أي الفارسي، وليس منه هذه الآية، أي آية يريد؟ آية الواقعة، ليس آية الواقعة، ليس الاعتراض فيها بجملتين، بل الاعتراض فيها بجملة واحدة. أين هذا الاعتراض؟ بين القسم وجوابه، وهو قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جملة واحدة هذه، لا تنظر إلى ما بداخلها، بل انظر إلى هذه الجملة اللي هي آية واحدة، فإنها آية واحدة وهي جملة واحدة. قال: خلافا للزمخشري، خلافا للزمخشري ذكره في سورة آل عمران. الزمخشري ظن أن في آية الواقعة جملتين معترضتين، الزمخشري ظن أن في آية الواقعة، في آيات الواقعة جملتين اعتراضيتين، أو هكذا فهم من كلامه الذي ذكره في سورة آل عمران عند قوله جل وعلا: وإني سميتها مريم وليس الذكر كالأنثى، ذكر هناك الكلام، ففهم بعض العلماء أن الزمخشري حينما نظر آية آل عمران بآية الواقعة أو العكس، فهم من كلامه أن الاعتراض في سورة الواقعة بجملتين، ومنهم المصنف فهم ذلك، ولكن شراح هذا الكتاب الإعراب قالوا إن الزمخشري رحمه الله عفى الله عنه وعنه لم يقل إن آيات الواقعة فيها اعتراض بجملتين، لا، قال إن في آيات الواقعة اعتراضين، إن في آيات الواقعة اعتراضين، ما قال إن فيها جملتين، لاحظتم؟ وفرق بين أن يقول اعتراضان وأن يقول جملتان، لأن الاعتراض في داخل الاعتراض، فحكمه نعم واحد، حكمه واحد، وما أحسن ما يعتذر لأهل العلم، يعني لا تبادر إلى تخطئة عالم أو تنقل عن عالم أنه خطأ حتى تنظر في كلام الذي اتهم ولا ينسب إليك هذا الخطأ. طيب، إذن الاعتراض في القرآن كما قلنا يكون بأكثر من جملة خلافا لأبي علي، وهذا في القرآن في مواضع ينتبه لها القارئ ويعرفها أهل العلم، ومن ذلك ما جاء في سورة لقمان، يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. أين الاعتراض هنا؟ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، الجملتان اعتراضيتان، وهذا الاعتراض كما يقول صاحب الطراز: هذا اعتراض طبق مفصل البلاغة، طبق مفصل البلاغة، فيه تعظيم لأي شيء؟ للوصية، لأن الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك، هذا أصل الكلام، لكن جاء بهذا الاعتراض لبيان حق الأم وبيان عظم ما قامت به، ولهذا قال: ووصينا الإنسان بوالديه، جاء الاعتراض: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، لاحظتم؟ إذن في إظهار ما عانت الأم. طيب، ومن الاعتراض أيضا قول الله جل وعلا: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم قال: نساؤكم حرث لكم. أين الاعتراض؟ في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا اعتراض بجملتين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساءكم حرث لكم، لأن قوله نساءكم حرث لكم هو بيان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. وفائدة هذا الاعتراض ظاهرة، فيه الإخبار عن محبة الله لأهل التوبة ولأهل الطهارة.
قال رحمه الله: الرابعة التفسيرية، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة، نحو: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى، وقيل بدل منها، ونحو: مستهم البأساء والضراء، فإنه تفسير لمثل الذين خلوا، وقيل حال من الذين انتهى، ونحو: كمثل آدم خلقه من تراب الآية. فجملة خلقه تفسير للمثل، ونحو: تؤمنون بالله ورسوله، بعد: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقيل مستأنفة بمعنى آمنوا، بدليل: يغفر لكم بالجزم. وعلى الأول هو جواب الاستفهام، وصح ذلك تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة، منزلة السبب وهو الامتثال، إذ الدلالة سبب الامتثال. وخرج بقولي وليست عمدة الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، فإنها مفسرة له، ولها محل بالاتفاق، لأنها عمدة لا يصح الاستغناء عنها، وهي حالة محل المفرد. وكون الجملة المفسرة لا محل لها هو المشهور. وقال الشلوبين: التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان له محل فهي كذلك وإلا فلا. فالثاني نحو: ضربته، من نحو: زيدا ضربته، التقدير: ضربت زيدا ضربته، فلا محل للجملة المقدرة لأنها مستأنفة، فكذلك تفسيرها. والأول نحو: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
طيب كملها يا
شيخ. والتقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، وتلك في موضع رفع لأنها خبر لإنا، فكذلك المذكورة. ومن ذلك: زيد الخبز يأكله، فيأكله في موضع رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة، وهي في محل رفع على الخبرية. واستدل على ذلك بعضهم بقول الشاعر: فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمسي منا مروعا. فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف.
يقول رحمه الله تعالى: الرابعة من أي شيء؟ من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، التفسيرية يعني المفسرة، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه، وهي الكاشفة أي المبينة لحقيقة ما تليه، يعني ما تليه هي أي الجملة التفسيرية. فهي تلي ماذا؟ الجملة التفسيرية تلي ماذا؟ تلي المفسرة، أليس كذلك؟ لحقيقة ما تليه، أي تليه هذه الجملة التفسيرية. وليست عمدة، يعني ليست هذه الجملة التفسيرية عمدة. العمدة عكس ماذا؟ عكس الفضلة. ماذا يراد بالعمدة في باب النحو؟ ما نعم لا لا انتبهوا يا جماعة، ننبهكم هنا. يقولون عمدة فضلة، وبعض الناس يفسر الفضلة بما يمكن الاستغناء عنه. لا، هذا ليس كلاما جيدا. نعم، يراد بالفضلة، انتبه، يراد بالفضلة يعني ما ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا. إيه نعم، هذه أصول في الكلام. إذن ضد هذه العمد ضدها الفضلة، مثل ماذا؟ المفعول والحال والتمييز. نعم، إذن إذا قيل هذا فضلة معنى ليس بعمدة، وليس المعنى أنه يمكن الاستغناء عنه. واضح ذلك؟ انتبهوا لهذه المعلومة. طيب، والمصنف رحمه الله انتبهوا، يعني أبى الله الكمال إلا لكتابه، أبى الله الكمال إلا لكتابه. قال الشراح لو أنه قال بدل وليست عمدة، لو قال ماذا؟ فضلة، لو عبر بالفضلة لكان أحسن. لماذا؟ انتبه، قوله لأن قوله وليست فضلة، هذا تعريف عدمي ولا وجودي؟ وليست عمدة، هذا عدمي، ولو قال فضلة وجودي. والأولى في التعريفات أن يعبر أي نعم بالأمور الوجودية، لا يعبر بالأمور العدمية. فلو قال فضلة لحقيقة ما تليه وهي فضلة لكان هذا أحسن من أن يقول وليست عمدة، لأن كما قلنا لكم الأمور العدمية لا يحسن ذكرها في الحدود ما أمكن ذكر الوجود. قال نحو وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فجملة الاستفهام نعم مفسرة للنجوى. صحيح، وأسر النجوى الذين ظلموا، ما نجواهم هل هذا إلا بشر مثلكم. إذن جملة هل هذا إلا بشر مثلكم تفسيرية، والتفسيرية هل لها محل أو لا محل لها؟ لا محل لها من الإعرام. إذن أفادنا ذلك أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراام. قال نعم، وقيل بدل منها يعني على خلاف، بدل كل من كل أو بدل بعض من بعض من النجوى، ولا تكون حينئذ تفسيرا. كلامنا على ما إذا كانت تفسيرا لا محل لها من الإعراام، وإذا كانت بدل لا إيه نعم تكون معربة. طيب بدل من النجوى وأسر النجوى. قال ونحو مستهم البأساء والضراء يعني مثل هذا المثال، فإنه تفسير لقوله مثل الذين خلوا. ما الآية؟ يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. نعم، فقوله جل وعلا مستهم البأساء والضراء تفسير لإيش؟ مثل الذين خلوا، ما حالهم؟ مستهم البأساء، فهي تفسيرها لا محلها من الإعراب. والله أعلم، وصلى الله على محمد.